باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه.
هذا الباب الذي تسمعون عنوانه باب عظيم، يجب على المسلم أن يتفطن لما جاء فيه. فالباب عنوانه: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والله عز وجل يقول في هذه الآية في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأي إنسان استهزأ بشيء، إما بالله عز وجل، وهذا قدح في الربوبية والألوهية، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، أو بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل فكذلك، أي أن حكم من عمل شيئا من ذلك الكفر، بنص الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية وضحت هنا، وهذا أيضا بإجماع العلماء أولا بنص الآية، على أن من هزل بالله أو بآياته أو برسوله أو بدينه، لأن كثير نسمع من يستهزئ بالدين، فهذه كلها التي تصدر من الإنسان، كل شيء يصدر منه في هذا الباب هزلا، ولو لم يقصد حقيقة ذلك، لأن هذا لا يجوز مطلقا، فمن عمل شيئا من ذلك فقد كفر. فيجب على المسلم أن يتجنب الألفاظ التي فيها هذه المزالق، بحيث أنه لو أطلق لسانه فهزل بشيء من ذكر الله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بسنته صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تؤدي بصاحبها إلى الكفر. الآية صريحة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وسمعنا في هذه الأحاديث التي دخل بعضها في بعض، يعني قوله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض، يعني أن الحديث من مجموع رواياته، هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث الذي ذكر المصنف لفظا. يقول: كنا في غزوة بدر أو في غزوة تبوك، فقال بعض المنافقين، ومعنى هذا أن الاستهزاء لا يصدر إلا من المنافق، والمقصود بالنفاق النفاق الاعتقادي، فالنفاق الاعتقادي وهو الذي يظهر الإنسان بلسانه الإسلام ويبطل الكفر. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يعني عذاب المنافقين أشد من عذاب الكفار، ولماذا؟ لأن الكافر صريح، المسلم يعرفه أنه كافر، ولكن المنافق يظهر بلسانه على أنه مع المؤمنين ويخفي في قلبه ما يخالف ذلك، أي أن ضرر المنافقين على المسلمين كان أكثر من ضرر الكفار على المسلمين، لأن المنافق احتمى بهذه الكلمة وهي الشهادة، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بلسانه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أو أمر أن يقاتل الناس كما قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم. فالمنافقون حينما رأوا الإسلام تغلب وظهر ولم يستطيعوا أن يواجهوا أي يواجهوا المسلمين، عند ذلك أرادوا أن يحموا أنفسهم وأموالهم بهذه الكلمة التي ينطقون بها بألسنتهم ولا يعتقدون ما دلت عليه. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم كاذبون ليس بما نطقوا به لأنك رسول الله، ولكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني من قال رسول أنك رسول الله كلامه صدق، من شهد للرسول بالرسالة كلامه صدق بلسانه، لكن إذا كان يعتقد خلاف ذلك فهذا هو المنافق. فالله قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، يعني كلامه اللي يقولونه بأسنتهم صحيح، ولكن الله يعلم وهو لا يخفى عليه شيء، يعلم أن شهادتهم أنك رسول الله ليس ذلك نابع من قلوبهم، وإنما يشهدون بألسنتهم فقط وهم يبطنون خلاف ما يظهرون. هؤلاء المنافقون لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا مثل هذا القول، قالوا أن محمد ومن معه يظنون على أن قتال يعني بني الأحمر أنه مثل قتال العرب، ثم قالوا سننظر أنهم سيكونون أو سيأتوا بهم مقرنين، يعني أنهم سيؤسرون، أن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن ينتصروا، ثم هزلوا بهذا الكلام الذي كفروا به. هنا قال الراوي: ما رأينا، يعني هؤلاء المنافقون يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. نريد نشرح هذه الكلمات المفردة. القراء، ما معنى القراء؟ القراء يعنون بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وحفظوه. وإذا أطلق القراء فمعناه عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت عنهم قالوا: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. إذا القراء إذا أطلق عند السلف فمعناه الذين يحفظون القرآن ويعلمون معناه، لا الذين يقيمون حروفه ولا يعلمون معناه. فالذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في عصر النبوة كان وصفهم هذا، أي أنهم يحفظون القرآن ويعلمون معانيه. أما في عهد في آخر عهد الصحابة حينما خرج الخوارج الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقيمون حروف القرآن، وقال الصحابة: إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لكنه بيّن أنهم لا يفقهون فيه شيئا، حيث قال: لا يتجاوز حناجرهم. فهم قراء يقيمون الحروف والألفاظ ولكن لا يعلمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فحينما نسمع كلمة القراء يعني نفهم أنها في عصر الصحابة أو عند السلف أن المقصود بالقراء الذين يقرؤون القرآن ويعلمون معانيه، كما قال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة: ما كنا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. يعني يقرأ 10 آيات ويسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام معانيها وما دلت عليه ثم يعملون بها. قال فتعلمنا العلم والعمل والإيمان معا يعني في وقت واحد. وقولهم عن هؤلاء القراء يعني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا يعني وصفوهم بسعة البطون بسعة البطون. يقال مثلا وادي رغيب يعني واسع وهم وصفوا بهذا الوصف أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا يعني وصفوهم بأنهم أصحاب بطون واسعة أي أنهم يكثرون من الأكل ولا همهم إلا الأكل والشراب وأنهم يكذبون وأنهم جبناء عند اللقاء. يعني هذه الأوصاف كلها قالها المنافقون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك يعني يقول لهذا المنافق الذي قال هذا القول كذبت يعني كلامك الذي تقوله كذب وافتراء. وهذا فيه المبادرة بإنكار المنكر يعني نفهم من هذا اللفظ المبادرة بإنكار المنكر لأن هذا الرجل قال قولا بهتانا وزورا وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وعوف بن مالك لم ينتظر وعرف أن كلامه كذب فقال له كذبت ليس كما تصف. ثم قال ولكنك منافق يعني كلامك هذا دليل على نفاقك لو لم تكن منافقا لما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا القول. ثم قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك قال هذا الكلام الذي قلته أنا سأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين لنا أن هناك فرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة. يعني ينبغي أن نفهم من هذا أن فيه فرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الغيبة والنميمة الغيبة أن تغتاب إنسانا فتذكر ما فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل وقال له السائل أرأيت لو ذكرت أخي بما فيه يعني فيه وصف من الأوصاف وأنا أذكر به طويل قصير أعرج فيه كذا وكذا قال فقد اغتبته إذا كان فيه وإذا لم يكن فيه قال فقد بهته. يعني إن ذكرت ما في الإنسان في حال غيبته وتحدثت فيه عند الناس فهذه غيبة إذا كان ذلك الشيء فيه. أما إذا لم يكن فيه فهذا بهتان. أما النميمة فهي أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. يعني إنسان يتحدث بحديث تكلم بكلام ولسانه معصوم فتحدث منه بعض الأشياء فيأخذ النمام الكلام من هذا الشخص ويذهب به للشخص الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا. يقصد من هذا أن يفسد العلاقة بين الاثنين وتترتب على هذا مفاسد عظيمة. حينما ينقل كلام من شخص إلى آخر والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن مثل هذا الكلام من الأشياء المضرة بالمجتمع بل قال لإحدى زوجاته حينما قالت حسبك بفلانة يعني ضرتها حسبك منها أنها قصيرة تقول يكفيك من فلانة أنها قصيرة يعني مهي امرأة طويلة وكذا. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لأن هذا الكلام يقول الإنسان بوصف هذا الشخص أو وصف هذه المرأة قصير طويل أعور أعرج فيه كذا من الذي خلقه قصيرا؟ يعني ليس هو بالنفس خلق نفسه بهذه الصورة حتى تتكلم فيه. أنت حينما تتكلم وتعيبه بهذا العيب فكأنك تعيب الخالق لأن الله هو الذي خلقه على هذه الصورة بهذا القصر بهذا الطول بالطول بهذه الدمامة. فحينما تتكلم فيه في وصف من الأوصاف موجودة في هذا الشخص فكلامك كأنه تتكلم في الخالق الذي أوجده على هذه الصورة فالغيبة حينما تنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بين الناس في المجتمع، ورسول قد بين على أنها من الكبائر، وقال في الحديث الصحيح في الصحيحين حينما مر بقبرين فقال إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهم لكبير، وذكر أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، فذكر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بالنار. إذا النميمة كبيرة من الكبائر، فلا يجوز لمسلم أن يغتاب الآخرين أو أن ينقل عنهم كلاما إلى الآخرين ليفسد بينهم. والعلاج لقطع النميمة وقطع الكلام في الناس قد ذكره بعض العلماء، لأن النمام الذي ينقل إليك كلاما ثق تماما بأنه سينقل منك إلى الآخرين كما نقل عنك ينقل منك. ولهذا ذكروا على أن أحد العلماء حينما جاءه نمام وذكر له أن فلان يقول كذا وكذا، فقال إن أردت أن ندعوه دعوناه حتى ننظر فيما تقول، وإن أردت العفو عفونا عنك، فقال العفو، طلب منه أن يعفو عنه حتى يذهب. فالنميمة ما تكثر عند الناس إلا حينما يفتح الإنسان أذنه للسماع فيسمع من هذا الكلام الذي ينقله إليه، ولا شك أنه سينقل منك إلى الشخص الآخر. فيجب على الإنسان أن يتجنب هذه الأخلاق الذميمة. نحن نريد أن نفصل ونذكر الفرق بين النميمة، بين الغيبة والنميمة، وبين النصيحة. فعهد بن مالك رضي الله عنه حينما قال ذلك المنافق الذي تكلم برسول الله وأصحابه بهذا الكلام السيء، قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلامه حينما ينقل هذا الكلام عن هذا المرشد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا نسميه نميمة ولا نسميه غيبة، وإنما هذا نصيحة لله ورسوله. مثل الآن لو وجدنا جماعة من المفسدين الذين يأتون بالحشيش والمخدرات وما يفسد به المجتمع، وفي عصابة موجودة في مكان معين يعمل ما يفسد المجتمع وما يحطم الأخلاق، هل معنى هذا أننا لو نقلنا هذا الكلام إلى الجهات المسؤولة التي تأخذ على أيديهم وتزجرهم وتطبق عليهم الأحكام الشرعية، هل هذا نسميه نميمة ونسميه غيبة؟ لا، هذا ليس داخل في هذا الباب مطلقا، وإنما هذا هو من باب التعاون على البر والتقوى، وهم من باب النصيحة لله ولرسوله. فينبغي للإنسان أن يفرق بين هذا وهذا، فالنصيحة لله ورسوله تختلف عن الغيبة والنميمة. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، وجد القرآن قد سبق، يعني هو ذاهب ليخبر الرسول بما قال ذلك المنافق، فجاء وإذا الوحي قد نزل من الله عز وجل، وهذا دليل على قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى علمه الواسع الشامل، ودليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء إلى الرسول إلا والخبر عنده، أي جاءه الوحي من السماء بأن هؤلاء قالوا هذا القول الذي أراد أن يبلغه عوف بن مالك، وهو قولهم عن القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. فالله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالوا. نزلت هذه الآية التي نسمعها، ولئن سألتهم، يعني سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول نحن نتحدث بأحاديث ولا نقصد الكلام الذي قيل، وإنما نريد أن نتبع الطريق، ومعروف المسافرون يتحدثون في الطريق ويأتون بأحاديث وقصص حتى يخفف عنهم عناء السفر، هكذا يعتذرون، ولكن الله عز وجل لم يقبل عذرهم. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أن عذرهم لم يقبل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، يعني الرجل الذي تحدث بهذا الحديث من المنافقين وقد ارتحل وركب ناقته، يعني ذهبوا للسفر ماشي، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذره الذي اعتذر به، وأنهم ما كانوا إلا يتحدثون حديث الطريق ليتبعوا به سيرهم، لأنه أخبر من الله عز وجل بأنه كاذب، أي هذا الرجل ومن معه، وإنما يريدون الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليسعفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا.
هذا كما قلت لكم أيها الإخوة يعني القصة هؤلاء أصحابها وأنها نزلت في المنافقين، ولكن القاعدة العامة عند علماء التفسير على أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فأصحاب السبب يدخلون دخولا أوليا في هذا الحكم الذي هو الكفر بالله عز وجل، لأنهم هزلوا بآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم ما زال ماشيا وباقيا إلى قيام الساعة، فكل واحد يصدر منه مثل هذا القول مثل هذا الفعل، أي تصدر منه كلمة فيها هزل بالله أو بدينه أو برسوله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو داخل في هذا الحكم، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي قد تحدث من بعض الناس وهو لا يقصد، ولهذا العلماء أجمعوا على أنه ولو لم يقصد الحقيقة فهزله هذا يدخله في الكفر، أي أن الإنسان لا يقول مثل هذا القول لا مازحا ولا يعني معتقدا لذلك. من قال معتقد فهذا لا إشكال فيه، ولكن أيضا من قال هذا وهو لا يعتقد حقيقة ذلك وهو داخل في هذا الكفر، فلا يجوز لمسلم أن يتحدث مثل هذا الكلام، لأن كثير من الشباب تجدهم يتمازحون مثل هذا الكلام ويظن أنه مزح، فيهزلون إما بالمصلين إما بالمتمسك بالسنة إما يعني بأي أمر من أمور الدين، فكل واحد يعني يصدر منه مثل هذا الهزل بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشخص متمسك بالسنة، فتجد الإنسان يهزأ منه، هذا كله يدخله في هذا الحكم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلا يجوز لمسلم أن يستهزئ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل أو بآياته، فهذا كله يدخل صاحبه في الكفر. نعم. الشيخ يسأل يقول كلمة متداولة بين كثير، يقول فلان مطوع، هو إذا كان يعني يقصد مطوع بمعنى أنه متمسك بالسنة وعنده لحية مفرحة وكذا ويريد يستهزئ به فهو داخل هذا الحكم، لأن هذا المطوع كما يقولون ويستهزئون به إذا كان متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موفر لحيته، ما يسبل ثوبه يدعس فيه، وكثير نشاهد من الناس يصلي أمامك وأنت ما ترى قدمه، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسن الكعبين فهو في النار. وعمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاءه شاب في الحالة التي هو في حالة الموت حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وجاء وأثنى عليه، ذلك الشاب أثنى على عمر الخطاب بأنه جاهد في سبيل الله وأنه عمل وعمل وأنه يعني ختمت له وفاته بالشهادة، ثم أدبر يمشي فإذا ثوبه يخط في الأرض، فقال دعوه أدعوه، فرجع إليه فقال له يعني هذا العمل الذي عملته ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، يعني إذا رفعت ثوبك من الأرض أنقى للثوب ما تكون فيه الوساخات وفيه تقوى أتقى لربك. فإذا كان الإنسان يعني يهزل بشخص يعني بأنه تمسك بالسنة، لكن أيضا في بعض الناس وينبغي أن نفهم هذا، تجد بعض الناس يرفع ثوبه حتى تحت الركبة وقد يلبس يعني سروال قصير، تشاهده لما يركع أمامك تشاهد فخذيه، فهذا يعني الشيء المتجاوز للحد هذا لا ينبغي، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لأن هذا قد يكون فيه معنى الشهرة، يعني الإنسان يريد أن يشتهر بشيء. إذن يعني إدرة المؤمن إلى نصف الساقين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، فإذا كان ثوب الإنسان فوق الكعبين هذا هو الشيء المناسب الذي لا يستفيه شهرة والذي فيه مخالفة للسنة، فالاستهزاء لا يجوز. من قال لإنسان مطوعه يستهزئ به لأنه متمسك بالسنة وهو داخل في هذا، لأنه يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الغيبة حينما يقول لإنسان فلان قصير فلان طويل فلان يعني صورته ليست بجميلة قبيح، فهو ما ذم ذلك الرجل لأن الرجل ما خلق نفسه على هذه الصورة، كل واحد ودي يكون أجمل الناس، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه على هذه الصورة، فأنت حينما تتكلم في ما في هذا الرجل من خلقة خلقه الله عليها فكأنك تقدح بالخالق ولا تقدح بذلك المخلوق. فكذلك إذا كان إنسان يستهزئ بشخص لأنه متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا، فلا ينبغي مثل هذه الأعمال التي يعملها المسلم التي قد تدخله في هذه الأشياء المنهي عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوجدت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه.
هنا في هذه الرواية يعني ذكر الأشخاص بأسمائهم الذين شاركوا في هذا القول، فهو يقول أن هؤلاء قالوا هذا القول لرسول صلى الله عليه وسلم حينما انطلقه وأصحابه إلى تبوك، قالوا هذا التعبير إرجافا للمسلمين حتى لا يذهبوا للجهاد في سبيل الله. أتحسبون جلاد بني الأصفر، الجلاد هو القتال، وبني الأصفر كما هو معروف يعني اليهود والنصارى هذا كلهم بني الأصفر، فهم لما ذهبوا إلى تبوك وهذه الغزوة التي هي غزوة تبوك اللي كانت فيها الشدة العظيمة على المسلمين من جميع النواحي، وفيها أظهر المنافقون ما عندهم، المنافقون الذين كانوا يخفون نفاقهم أظهروا ما عندهم، فهم يقولون أي المنافقون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجافا وتخويفا لهم حتى لا يذهبوا للقتال، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ يقول العرب أسلحتهم معروفة محدودة، عندهم الرمح والسيف والجلاد والقتال فيما بينهم، ليس كقتال أولئك الذين عندهم المعدات العظيمة كالفيلة وغيرها. فيقول يعني سنشاهدكم تعودون إلينا مقررين بالحباب، أي أنهم سيقتلونكم وسيأسرونكم ولن تستطيعوا أن تعملوا معهم شيئا. هذا القول الذي يقولونه هو الذي أدخلهم وحكم عليهم الله عز وجل بأنهم كفروا بقولهم هذا، وأن عذرهم الذي اعتذروا به غير مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الذي هو مخشي بن حمير، والله قال في الآية السابقة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يذكر المفسرون أن هذا الرجل هو الذي عفي عنه لأنه تاب وتاب الله عليه، وقوله هذا والله لو وددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. يقول الجماعة الذين تحدثوا هذا الحديث وهو يظهر من قول هذا أنه كان حاضرا ولم يتكلم، يعني كان حاضر القصة وسمع منهم هذا القول المنكر، وقال لهم أني ودي أن يقام علي مثل ما سمعتم أن أجلد 100 صوت ولا ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه، يعني هو مؤمن بأن رسول الله وأن الله سينزل عليه وحي في مثل هذا القول الذي يقولونه. فنزلت الآية. هذا الرجل كما ستأتينا القصة على أنه تاب الله عليه وتمنى أن يقتل شهيدا ولا يطلع عليه أحد، فيذكر على أنه قتل في غزوة اليمامة حينما ادعى مسيلمة الكذاب أنه رسول وأنه يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه يريد كل شيء ولا يريد أن يقاسمهم في النبوة، وذكر الوحي الذي ينزل عليه، ويعرفون طلاب العلم المهزلة التي كان يذكرها، وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم بأنه كاذب، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كاذب لأنه تنبأ في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ادعى النبوة وأنه ينزل عليه الوحي، وتزوج بامرأة اسمها سجاع أيضا ادعت النبوة وهكذا. فالشاهد أن هذا الرجل تاب وتاب الله عليه وقتل في تلك الغزوة ولم يوجد ولم يعرف له أثر لأنه تمنى ذلك، والله تبارك وتعالى حقق له أمنيته. فكرة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قل كذا وكذا.
قلتم.
فقال بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر.
يعني هو كما ذكر في بعض القصص أنه حينما يسمع هذه الآية يقول أنا من المعنيين بهذه الآية، لا تعتذروا قد توقفتم بعد إيمانكم، فأتمنى هذه الأمنية، يعني تاب وتاب الله عليه. والمفسرين يذكرون أن الطائفة هو هذا الشخص، وقال بهذه الاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم قعد باسمي واسم أبي، يعني نفس الاسم ما هو جميل، يعني مخشي بن حمير، فلهذا بدل اسمه بعبد الرحمن. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل واسمه فيه غرابة يبدله بالاسم الحسن، وهو يقول الذي قعد بي يعني تفاءل هو أو تشاءم من اسمه هذا، قال الذي وضعني في هذا يعني اسمي واسم أبي، فهو متشائم بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك أن يحدث منه تلك المعصية، ولكن باب التوبة مفتوح، فالله عز وجل عفى عنه حينما علم صدقه في توبته واعتذاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تمنى أن يقتل شهيدا فقتل في غزوة اليمامة كما سمعنا. نعم.
وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب، اللهم تجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره.
قد وجد غيره، يعني هو الذي لم يوجد. سمعنا يعني هذا مما يدل على توبته وتحرجه، لأنه يقول حينما أسمع هذه الآية يعني أعرف على أنني يعني ممن يعنى بها، ثم تمنى هذه الأمنية أن يقتل شهيدا وأن لا يطلع عليه أحد، يعني لا يريد أحد أن يمسه أبدا، فحقق الله أمنيته فقتلوا، وكل قتيل وجد إلا هو قتل ولكنه لم يوجد. نعم.
قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
وكل إنسان يقول مثل هذا القول يدخل في حكمه يكون مجرما مخطئا، فلا يجوز لإنسان أن يهزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أو أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان.
يعني كانوا يقول أن المنافق وإن أظهر بلسانه الإيمان فهو ما زال على كفره، لأنه أظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يظهره بلسانه. نعم.
لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر:
الآية تبين أن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فهم يعني مع المسلمين يظهرون الإسلام وحب الإسلام، ولكن إذا خلوا إلى جماعتهم أخبرهم بما هم عليهم، قالوا إحنا بس يعني نتكلم معهم بالظاهر. وهذا كما قلنا على أن الذين يستعملون التقية، وهي يعني عند أهل السنة والجماعة نفاق، فكون يظهر لك أنه معك وأنه على عقيدتك ثم يخفي خلاف ذلك فهذه من صفات المنافقين، لأن التقية بهذه الصورة يعني هي النفاق بعينه، لأن النفاق هو أن يظهر الإنسان بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يظهره، فكذلك المتقي حينما يتحدث معك بلسانه ويخفي في قلبه كلام ما يظهره، فلا فرق بين هذا وهذا. والتقية لا تجوز مع المسلمين، لا تجوز مع أهل السنة، وأهل السنة لا يجوزونها، لأن التقية ما تكون إلا مع الكافر، لأن الكافر والكفار إذا كانت لهم السلطة وهذا المسكين بين أيديهم ضعيف لا يتركونه حتى يظهر لهم كلمة الكفر، فهذا ما في مانع، لأنه يظهر بلسانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا شيء فيه، هذه هي التقية، يعني يظهرهم بلسانه وهو يعتقد بقلبه على أن الإسلام هو الإسلام ورسول الله هو رسول الله والقرآن هو القرآن يؤمن به، لكن حينما اضطر مع الكافر الذي أراد أن يقتله وعذبه وأظهر هذه الكلمة هذا لا شيء فيه. لكن المسلم مع المسلم لا يجوز له، يعني أنت مسلم وأنا مسلم، فلماذا يعني أتحدث معك بخلاف ما أعتقد؟ هذا لا يجوز بين المسلمين مطلقا. لكن المسلم مع الكافر إذا حدث لهم ما سمعتم فيجوز لهم مثل ذلك، وهو الذي أنزل فيه قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني حينما عذبوا ذلك الصحابي وشدوا عليه حتى ما زالوا به يعذبونه حتى قال كلمة الكفر، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره، فأنزل الله هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال لهم إذا عذبوك مرة أخرى فلك أن تعود وتقول مثل هذه الكلمة، لأنه يقول بلسانه ما لا يعتقد بقلبه. ويقول هذا مع من؟ ما هو مع المسلمين، يقوله مع الكفار. لكن كون مسلم يستعمل تقية مع مسلم هذا هو النفاق بعينه. نعم.
وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
عرفنا هذه الأوصاف ومن سمع هذه الآيات واضحة، لأن الله عز وجل أنزل كلامه وهو القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فالعرب يخاطبون بهذا الكلام وهم يفهمونه تماما وليس عنده فيه إشكال. وفي باب الأسماء والصفات مثلا الذي دخل فيها المتأولون، الصحابة رضوان الله عليهم لم يشكل عليهم شيء لأنهم خوطبوا بلغتهم التي يفهمونها. هذه الآيات كما سمعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، حينما يسمعون مثل هذا الكلام يقولون آمنا بالله وآمنا بالرسول، لما يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، أظهروا إيمانهم بألسنتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما خرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتابوا في حكمه أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هل يعني الذي منعهم من القبول لحكم الله ورسوله هل هو مرض في قلوبهم أو مرتابين وهذا كله كفر، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني الحيف والظلم، أم يخافون أن يظلمهم الله ويظلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون. والظلم المقصود به هنا الكفر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني أوصاف المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. والذي صلى اليوم صلاة الجمعة هنا سمع الخطبة على أنها في المفلحين، فهذه الأوصاف التي وجدنا هنا صفات المنافقين المخالفين للفلاح، وصفات المؤمنين المفلحين هم الذين يقولون حينما يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. نعم.
قال: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.